لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا يزال الكلام في قاعدة لا تعاد، ونتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الرابعة من النقاط التي أردنا بحثها في هذه القاعدة. النقطة الرابعة، يستفاد من بعض الروايات إن مطلق الزيادة في الصلاة مبطلة. جاء ذلك في الوسائل الجزء الثامن صفحة 231 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الثاني. قال: وبإسناده عن علي ابن مهزيار، أي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بإسناده عن علي ابن مهزيار بقرينة ذيل الحديث السابق. وطريق الشيخ الطوسي إلى علي ابن مهزيار في المشيخة في الجزء 30 صفحة 140 صحيح لا مشكلة فيه. وعلي ابن مهزيار الثقة المعروف، عن فضالة ابن أيوب أيضا مرة مرارا أنه الثقة المعروف، عن أبان ابن عثمان اختلف في كونه ناوسيا أو لا، إلا أنه على كل حال ثقة. لذلك في الرواية من جهته إذا قلنا بأنه ناوسي فهي موثقة، وإلا فهي صحيحة. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذه الرواية وإن كانت من جهة مختصة بالزيادة ولم تتحدث عن النقيصة، لكنها من جهة أخرى مطلقة، تتكلم إن مطلق الزيادة في الصلاة مبطلة لها، سواء كانت الزيادة عمدية أو كانت سهوية أو كانت عن جهة، مطلق الزيادة. هذه الرواية تتحدث أن الزيادة في الصلاة مبطلة للصلاة، سواء في الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد أو في الثمانية المذكورة في حديث لا تعاد وفي أدلة أخرى، أو كان في غير هذه الثمانية. هذه الرواية دلت على أن مطلق الزيادة مبطلة للصلاة عمدا وسهوا وجهلا، بينما حديث لا تعاد ماذا يفيد؟ يفيد عدم بطلان الصلاة في غير الخمسة فيما إذا كان الإخلال سهويا. واضح؟ حديث لا تعاد فيه مستثنى ومستثنى منه، في غير الخمسة ما هو مفاد الحديث؟ أن الصلاة لا تعاد، أن الصلاة لا تعاد، حتى لو كان الخلل زيادة أو كان نقيصة. بينما هذه الرواية تقول حتى في غير الخمسة الزيادة مبطلة وتعاد الصلاة. خلونا في موضع مورد الاجتماع. حديث لا تعاد قال: لا تعاد الصلاة بسبب أي خلل سهوي إلا في الخمسة. وهذه الرواية تقول تعاد الصلاة بسبب الزيادة فيها ولو كان الإخلال سهويا حتى في غير الخمسة. واضح؟ وهذا تعارض، هكذا قيل. الجواب واضح وسهل، أن هذه الرواية تدل على بطلان الصلاة بالزيادة سواء كان في الخمسة أو في غيرها، وسواء كان ذلك عمدا أو سهوا. وحديث لا تعاد، طبعا سواء كان ذلك عمدا أو سهوا بالإطلاق، وحديث لا تعاد يفيد عدم بطلان الصلاة في غير الخمسة إذا كانت الزيادة سهوية، فيكون حديث لا تعاد مقيد لإطلاق هذه الرواية. ويتبين أن مفاد الإطلاق في هذه الرواية هو بطلان الصلاة في غير الخمسة إذا كان الإخلال عمديا، ويتبين أن لا منافاة بين هذه الرواية وحديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد أيضا قلنا أنه لا يشمل الإخلال العمدي، لأن هذا خلاف أدلة إطلاق أدلة الجزئية والشرطية. هذا في النقطة الرابعة. شلون؟
حتى هذا الحديث غير ناظر إلى العمدية لأن خلاف الجزئية والشرطية.
لا، هذا يؤكد الجزئية والشرطية، هذا يقول تبطل الصلاة، هذا يوافق أدلة الجزئية والشرطية. أدلة الجزئية والشرطية تقول تبطل الصلاة بترك الجزء أو الشرط عمدا وسهوا، وهذا يقول تبطل الصلاة بالزيادة عمدا وسهوا، هذا يؤكد أدلة الجزئية والشرطية.
شيخ، لنفرض أنه لم يوجد دليل على العمدية فهي عقلة تبطل، يعني سأل ماذا قلت لي بدون العمدية ما تبطل صلاتك، أنا أصلي نص صورة وبطل.
شلون بالله؟
يعني أنه مو بالضرورة يوجد دليل على بطلان العمدية.
لا، هو نفس دليل اللي تقول من يقول الصورة جزء، هذا الدليل الصورة جزء، هذا دليل على أنه الصلاة بدون هذا الجزء باطل. هذا
ما يحتاج، يعني أنا باعتبار بعد ما أسوي هذا الجزء وأبطل،
هو هذا الكلام نفس كلام. ليش ما يحتاج؟
ما يحتاج دليل عقلاً،
ليش ما يحتاج؟ شنو، منين جبت الجزء؟ مو جزء، نفس دليل كونه جزء كافي، هو هذا اللي تقول عنه عقلاً. يعني تريد أن تقول نفس كون أن المولى جعله جزءاً هذا يعني أن تركه عمداً مبطل، هو هذا، هذا استفدناه من دليل الجزئية. النقطة الخامسة، توجد بعض الحالات مع أن المكلف يتعمد فيها ترك جزء أو الشرط لكنه يكون معذوراً. نحن قلنا أن حديث لا تعاد لا يشمل العامد، لكننا نريد هنا أن نستدرك ونقول لا يشمل العامد ليس مطلقا، وإنما في بعض موارد الإخلال العمدية التي تكون عن عذر تكون هذه الموارد مشمولة لحديث لا تعاد. الآن احنا نتكلم في حديث لا تعاد في المستثنى منه وليس في المستثنى. المستثنى منه ماذا قلنا؟ في المستثنى منه ماذا قلنا؟ أنه يدل على عدم بطلان الصلاة بالإخلال إذا لم يكن عمديا، وهكذا هذا مفاد حديث لا تعاد. قاعدة لا تعاد أن الإخلال بالصلاة في غير الخمسة لا يكون مؤديا إلى بطلانها إذا لم يكن إخلالا عمديا، هذا في عقد المستثنى منه. الآن نريد أن نستدرك ونقول توجد حالات إخلال عمدية ومع ذلك هي مشمولة لحديث لا تعاد في طرف المستثنى منه. يعني أيضا لا تبطل الصلاة في مثل هذه الحالات مع أنها حالات عمدية، كما لو اقتدى شخص بإمام في صلاة الجماعة باعتقاد أنه عادل، وعلى ضوء ذلك ترك قراءة السورة، سورة الفاتحة والسورة التي بعدها، يعني أخل بالقراءة، ثم اتضح بعد ذلك أنه ليس بعادل، فهنا هذا المكلف قد ترك الفاتحة والسورة عن عمد، لكنه كان تركا عمديا عن عذر. فوقع السؤال في مثل هذه الحالة، هل هذه الصلاة لا تجب إعادتها من هذه الناحية أم لا؟ الخلل عمديا عمدي لكنه عن عذر. هنا قالوا قاعدة لا تعاد تشمل مثل هذه الموارد، يعني شنو؟ يعني لا تعاد الصلاة من قبل هذا المكلف مع أن تركه للفاتحة والسورة كان عمديا، لكن بما أنه ترك عمدي عن عذر حينئذ يكون مشمولا لحديث لا تعاد. لماذا؟ قالوا هكذا، لدي إطلاقات أدلة تدل على الجزئية والشرطية، وهي بإطلاقها تدل على أن الإخلال بالجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع سواء كان عن عمد أو عن جهل أو عن نسيان مبطل للصلاة. وجاء حديث لا تعاد فقال الإخلال بالصلاة في غير الخمسة لا يبطل الصلاة، لا تجب معه إعادة الصلاة. يعني حديث لا تعاد يفيد أن الصلاة لا تجب إعادتها، هو لا يقول أنها وقعت تامة، لكن يقول هذا الناقص الذي أتي به هذا كاف في الامتثال، مع أنه ناقص، وأقصد بالناقص الأعم، يعني ناقص جزء أو ناقص شرط، أو لا أقصد بالناقص أنه ليس على طبق المأمور به، اشتمل على زيادة. ما هو المفهوم من حديث لا تعاد بإطلاقه؟ المفهوم من حديث لا تعاد أنه في غير هذه الخمسة إذا أخل المكلف بأي جزء أو شرط عن عذر فلا تجب إعادة الصلاة، والنسيان مورد من موارد العذر ليس إلا. مفاد الحديث، لسان الحديث، أن المكلف لا يعيد الصلاة التي فيها خلل، خرج عن ذلك بقرينة أدلة الجزئية والشرطية الإخلال العمدي، مع العلم بالحكم. أما الإخلال غير العمدي، الإخلال الذي يكون غير عمدي أو يكون عمديا عن عذر، فيكون مشمولا لحديث لا تعاد. ما هي أمثلة العذر؟ النسيان. ما هي أمثلة العذر؟ الاضطرار، ك كلبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة عن اضطرار. ما هي أمثلة العذر؟ كمتابعة الإمام باعتقاد أنه عادل ثم تبين أنه فاسق. ما هي أمثلة العذر؟ الجهل المركب، الجهل بأنه، الجهل الذي غافل بالمرة، الجهل الذي غافل بالمرة، أو الجهل البسيط المتردد لكنه ليس بإمكانه التعلم، الجهل القاصر سواء كان ليس بإمكانه التعلم لضيق ذهنه أو لأنه في زمن الطغيان لا يستطيع أن يسأل مع أنه شاك. هذه كلها أمثلة عذر. هذا ما يفهم من الحديث. طبعا جبت الجهل للتوضيح، سأفرد له نقطة مستقلة فيه بحث، لكن أقول ما يستفاد من الحديث الذي حذف المتعلق أنه لا تبطل الصلاة بأي خلل في غير هذه الخمسة، لكن لا يمكن أن نأخذ بإطلاقه هكذا، نقول هذا ينافي أدلة الجزئية، إطلاق أدلة الجزئية وأدلة الشرطية، فإذا يخرج الإخلال العمدي الذي ليس عن عذر ويبقى الإخلال السهوي أو العمدي عن عذر. هذا هو مفاد الحديث. النقطة السادسة، هل تشمل القاعدة الجاهل بالحكم أم تختص بالناس؟ وإذا كانت تشمل فهل تشمل الجاهل المقصر فضلا عن الجاهل القاصر أم تختص بالجاهل القاصر؟ الإخلال تارة يكون عمديا وأخرى يكون سهويا، والإخلال السهوي قدر متيقن من عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة بأي خلل فيها. القدر المتيقن المتفق عليه هو الإخلال السهوي، والإخلال العمدي إما يكون مع العلم بالحكم أو يكون مع الجهل به. والجاهل إما أن يكون عن تقصير وإما أن يكون عن قصور. وقلنا سابقا إن مفاد القاعدة في عدم وجوب الإعادة في غير الإخلال بالخمسة لا تشمل الإخلال العمدي مع العلم بالحكم، بل هي كقدر متيقن تشمل الإخلال عن سهو ولا تشمل الإخلال العمدي مع العلم بالحكم الذي لا يكون عن عذر. لماذا؟ لأن مفاد أدلة الجزئية والشرطية والموانع أن الصلاة لا تتحقق بدون هذه الأجزاء وبدون هذه الشرائط أو مع هذه الموانع، فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بهذه الشروط أو بهذه الأجزاء أو مع هذه الموانع عمدا ومع العلم بالحكم فيلزم خلف أدلة كون هذه أجزاء أو شرائط أو موانع. فالقدر المتيقن من القاعدة أن عدم الإعادة بالإخلال في غير الخمسة إنما هو فيما لو كان الإخلال سهويا. طبعا المراد من النسيان والسهو هنا الذي نعبر عنه بأنه قدر متيقن نسيان الموضوع وليس نسيان الحكم. نسيان الحكم هو عبارة عن جهل بالحكم مسبوق بالعلم به. الآن أنت وأنت تؤدي الصلاة أنت جاهل بالحكم، غاية الأمر هذا الجهل كان مسبوقا بعلم بالحكم، فيدخل نسيان الحكم في البحث الذي نبحث فيه عن شمول القاعدة لحالة الجاهل من عدمه، ويدخل في النسيان للموضوع ما هو شبيهه كما بينت الآن كالاضطرار ونحوه. إذن وقع الكلام في أن القاعدة هل تشمل الإخلال فيما لو كان عن جهل بالحكم أو لا تشمل. بعبارة أخرى، إطلاق أدلة الجزئية والشرطية يدل على بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا أو سهوا أو جهلا، خرج منه الإخلال السهوي كقدر متيقن من حديث لا تعاد، فهل يخرج عن ذلك الإطلاق حالة الجهل بالحكم أيضا أو لا يخرج؟ هذا هو البحث. إطلاق أدلة الجزئية والشرطية تقول أنها أجزاء وشرائط وموانع في حالة العلم أو السهو أو الجهل، خرج من هذا الإطلاق ببركة القدر المتيقن من حديث لا تعاد الإخلال السهوي. الآن نسأل، هل يخرج من هذا الإطلاق أيضا الإخلال الذي يكون بسبب الجهل بالحكم أو لا يخرج؟ هذا هو البحث. نسب السيد البجنوردي في قواعده في الجزء الأول صفحة 83 إلى المشهور قوله بعدم شمول القاعدة، بعدم شمول حديث لا تعاد للجاهل مطلقا سواء كان مقصرا أو قاصرا، وبالتالي إذا كان حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل فيبقى الجاهل تحت أطلاق أدلة الجزئية والشرطية، إذن تبطل الصلاة بتركه جزءا أو شرطا. لماذا؟ ما هو الدليل المشهور؟ نسب السيد البجنوردي واستدل وذكر دليله، قال إن المشهور يرى أن الجهل بالحكم مطلقا عن قصور أو عن تقصير ليس مشمولا لحديث لا تعاد، إذا لم يكن مشمولا لحديث لا تعاد فيبقى تحت أطلاق ما دل على أن هذا الجزء جزءا وذاك الشرط شرطا وذاك المانع مانع. واضح؟ واضح؟ المنهجة واضحة؟ احنا اذا قدرنا نقول حديث لا تعاد يمكن ان يشمل الجاهل فيخرج الجاهل بالحكم عن ذاك الاطلاق لأدلة الجزئية والشرطية، اذا قلنا ان حديث لا تعاد لا يمكن ان يشمل الجاهل فيبقى الجاهل تحت ذاك الاطلاق، يعني ما نحتاج دليل اخر يدل على أن هذه الأجزاء والشرائط تشمل الجاهل بإطلاق أدلة الجزئية والشرطية هي تشمل الجاهل. واضح؟ لكن الكلام يخرجها حديث لا يخرج حالة الجهل حديث لا تعاد أو لا يخرج حالة الجهل. المشهور يقول حديث لا تعاد في عقد المستثنى منه لا يشمل الجاهل، وبالتالي تبقى حالة الجهل بالحكم سواء كان الجاهل قاصرا أو مقصرا تحت أطلاق أدلة الجزئية والشرطية. لماذا؟ قالوا لأن الحديث عبر بلا تعاد، والمستفاد من ذلك أن الحديث ينفي الإعادة عن مورد لولا هذا الحديث لكان المكلف مخاطبا بالإعادة. الحديث قال لا تعاد. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه ينفي الإعادة في مورد. لولا هذا الحديث لكان المكلف شنو؟ جاوبوني، مخاطبا بالإعادة. فلا يشمل مورد العمد مطلقا، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به، قصورا أو تقصيرا. وبعد ويشمل حالات العمد التي هي عن عذر. لماذا؟ لعدم الأمر بالإعادة في هذه الموارد، ولو لم يكن هذه الموارد التي هي الجهل بالحكم عن قصور أو عن تقصير، أو نسيان الحكم المسبوق بالعلم به، هذه الموارد لا يشملها حديث لا تعاد. لماذا؟ لأن حديث لا تعاد المستفاد منه أن الحديث ينفي الإعادة عن مورد لولا هذا الحديث لكان المكلف مخاطبا بالإعادة. وهنا هذا المكلف في هذه الموارد لولا الحديث ليس مخاطبا بالإعادة. لماذا؟ بل وجوب الإتيان بالتام بعد رفع الجهل يكون بنفس الأمر الأول لبقائه وعدم سقوطه بالجهل به، ولو كان عن قصور أو كان بسبب نسيان الحكم. أعيد شوية، أكو دقة بالاستدلال. يقولون المستفاد من الحديث أنه ينفي الإعادة عن مورد لولا هذا الحديث لكان المكلف مخاطبا بالإعادة. واضح؟ وفي مورد الجهل بالحكم عن قصور أو عن تقصير، وفي مورد نسيان الحكم، هذا المكلف مخاطب بالإعادة لولا حديث لا تعاد، أو ليس مخاطبا بالإعادة؟ ليس مخاطبا بالإعادة. لماذا؟ لأنه يجب عليه الإتيان بالتام بعد رفع الجهل وبيان الحال بنفس الأمر الأول، لا يقال له أعد لبقائه وعدم سقوطه بالجهل ولو كان عن قصور. فإذا غير مشمول للحديث، لحديث لا تعاد. أعيد، حديث لا تعاد ينفي الإعادة في مورد لولاه لوجبت، لو كان المكلف مخاطبا بالإعادة. واضح؟ وفي مورد الجهل بالحكم أو نسيان الحكم، المكلف مخاطب بالإعادة لولا حديث لا تعاد، أو ليس مخاطبا بالإعادة؟ ليس مخاطبا بالإعادة، لا يقال له أعد. لماذا؟ بل مطلوب منه أن يأتي بالصلاة بنفس الأمر الأول ولا تصدق الإعادة، لأن الأمر الأول لم يسقط، لأن الأمر الأول باق ولم يسقط بسبب الجهل، فيقال له ائتي بالصلاة، لا يقال له أعد. انتبهين وياي الفكرة؟ خلي أكمل الرد حتى إذا بقى إشكال. المشهور هكذا يقول، يقول حديث لا تعاد معناه نفي الإعادة في مورد يكون المكلف فيه مخاطبا بالإعادة، وفي حالة الجهل بالحكم عن قصور أو عن تقصير، أو في حالة نسيان الحكم، المكلف مخاطب بالإعادة أو ليس مخاطبا؟ ليس مخاطبا بالإعادة، بل مطلوب منه أن يأتي بالصلاة لنفس الأمر الأول، لأن الأمر الأول لم يسقط، لم يسقط بسبب الجهل. واضح لكم الفكرة؟ أي فماكو إعادة، لا يصدق عليه أنه أعد، لا يقال له أعد، يقال له لا لا، يجب ما يقال له أصلا، لا يقال له، هو يجب عليه الإتيان بالصلاة التامة بنفس الأمر الأول، أصلا لا يحتاج إلى خطاب آخر. واضح؟ ويرد عليه أو رد عليه بأن مفهوم الإعادة كما قلت في البداية عبارة عن إيجاد الشيء بعد إيجاده ثانيا وثالثا وهكذا مقابل الإيجاد ابتداء من غير سبق إيجاد، تذكرون؟ وقلنا إن المراد بالإعادة الإعادة العرفية، وفي الإعادة عرفا بينت ثلاث أنحاء من الإعادة: الدقية والعادية والعرفية. وفي الإعادة عرفا قد يكون الوجود الأول مشتملا على زيادات، وقد يكون بالعكس، وبناء على هذا ففي موارد الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا أو نسيان الحكم، ولو كان لزوم الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط بعد الالتفات أنه أخل بشيء منها، إنما يكون بالأمر الأول. صحيح إنما هو بالأمر الأول، لكن هذا الوجود التام حيث أنه يكون بعد ذلك الوجود الناقص الذي أتى به المكلف، فيصدق عليه إعادة عرفا. فلو لم يكن هذا الحديث حديث لا تعاد، كان مقتضى الأمر الأول الباقي أن يأتي بها ويعيدها تامة الأجزاء، والعرف يعبر عن الوجود الثاني بعد الوجود الأول أنه إعادة ولو كان بالأمر الأول. فلولا حديث لا تعاد يصح أن يقال له عرفا أعد الصلاة ولو كانت هي بنفس الأمر الأول، لأن الإعادة مجرد الإيجاد الثاني بعد الإيجاد الأول. ولكن هذا الحديث ينفي إعادتها ثانية ويقول بكفاية تلك الناقصة التي أتى بها، فلا قصور في شمول الحديث لمورد الجهل بالحكم سواء كان عن قصور أو عن تقصير أو بعد نسيان. هذا الدليل مردود. تفضل جناب الشيخ.
أي. مطلق المخاطبين بالإعادة.
أي.
قال كان غير مخاطب الإعادة، يعني مطلق المخاطبين بالإعادة هم بالحقيقة مأمورون بالأمر الأول مو أمر آخر لكم، فحتى الأمر بالإعادة هو عبارة عن الأمر الأول.
لا، الأمر الأول شنو؟
الفرق في لفظ الإعادة فقط.
لا لا، وأنا ما عندنا أمر بالإعادة، إحنا منين أمر بالإعادة حتى تقول نفس الأمر الأول؟ لو لا حديث لا تعاد
حتى المخاطبين
نعم
بالحقيقة المخاطبين بإعادة نفس الأمر.
لا لا، يمكن أن صحيح الأمر الأول، لكن من حق الشارع أن يقول هذا الذي جئت به ناقصا أقبله.
بعد ما مخاطب الإعادة،
أي فما مخاطب المخاطبين بالإعادة طبعا بنفس الأمر الأول، ولذلك قلت الإعادة عرفية. الإعادة عرفية، ولذلك قلت من يطلب منه الإعادة في الخمسة على الأقل، في الخمسة مو تطلب الإعادة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه إعادة بأي معنى؟ من الأول قلت أنها بمعنى الإعادة العرفية، إيجاد الشيء ثانيا بعد إيجاده أولا. بينتها واضح السالة؟ وقد يقال إن الحديث يشمل الجاهل القاصر ولا يشمل الجاهل المقصر، قد يقال ذلك. الآن احنا نفينا دليل المشهور، نفينا دليل المشهور فماذا أصبح الحديث؟ لا مو يشمل، صالحا الأدق لشمول الجاهل بالحكم عن قصور أو عن تقصير، لكن ممكن أن ندقق ثانية فنرى أنه لا يشمل المقصر. واضح؟ قد يقال طبعا المشهور قال ماذا قال المشهور؟ أنا لم أدقق في النسبة، نسب ذلك إلى المشهور السيد البجنوردي، قال بأن الجاهل مطلقا لا يشمله حديث لا تعد. هناك من فصل كالسيد الكوئي رحمة الله عليه، فصل بين الجاهل بالحكم عن قصور وبين الجاهل بالحكم عن تقصير، فقال إن الحديث يشمل الجاهل بالحكم عن قصور ولا يشمل الجاهل بالحكم عن تقصير. وينسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري، لكن عبارته في الصلاة غير ظاهرة في ذلك، بل هو يوافق المشهور. لماذا لا يشمل المقصر؟ يقول المستدل: لأن ظاهر الحديث التعرض لحكم من هو معذور وليس مكلفا بشيء. إذا لم يتضح الحال وأنه لم يأتي ببعض الأجزاء، ومن الواضح أن الجاهل المقصر تجب عليه الإعادة بحكم العقل سواء كشف له الخلاف أم لا، لتنجز التكليف الواقع عليه وعدم كونه معذورا بعد فرض تقصيره. وهذا أيضا غير مفهوم من السيد الخوئي رحمه الله. استدلال السيد الخوئي يقول إن ظاهر الحديث التعرض لحكم من هو معذور، الكلام لا بأس لكن تكمل، وليس مكلفا بشيء. جيد، شنو الفرق بين القاصر والمقصر؟ يقول الجاهل المقصر تجب عليه الإعادة بالحكم العقل سواء كشف له الخلاف أو لا، لتنجز التكليف الواقع عليه لعدم كونه معذورا بعد فرض تقصيره. وفيه أنه لا خلاف بين القاصر والمقصر من هذه الناحية، هب أن المقصر يستحق العقاب لتقصيره في التعلم، هذا بحث شيء، لكن من هذه الناحية القاصر والمقصر بعد انكشاف الخلاف وأنه لم يأتي ببعض الأجزاء فمن اللازم عليهما معا الإعادة، وقبل انكشاف الخلاف لا يجب عليهما معا الإعادة فيما إذا كانا قاطعين بتمامية صلاتهما، لا فرق في ذلك. الجاهل المقصر والقاصر إذا انكشف لهما الخلاف تجب عليهما الإعادة، إذا لم ينكشف لهم الخلاف فلا تجب عليهم الإعادة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم الفرق بينهما يظهر في الجاهل البسيط مقابل الجاهل المركب، الجاهل جهلا مركبا، البسيط بمعنى أنه متردد وشاك، فإن الجاهل البسيط على نحوين: مقصر لأنه بإمكانه أن يتعلم ولم يتعلم إذا كان كذلك ويلزمه التعلم، وقاصر فهذا رغم تردده يمكن أن يكون في زمان لا يمكنه أن يسأل أو أنه غير قادر على التعلم. الجاهل على نحوين: جاهل جهلا مركبا، هذا غافل بالمرة، وجاهل جهلا بسيطا أي مترددا أي شاكا، هذا هو الذي ينقسم إلى قاصر ومقصر. إذا كان بإمكانه التعلم ولم يتعلم فهذا مقصر، إذا كان ليس بإمكانه التعلم أو بإمكانه لكن الظرف لا يسمح له فهذا قاصر. والفرق بينهما أن ما يميز الجاهل جهلا بسيطا إذا كان يعني أنه عالم بجهله ولم يتعلم فيستحق العقاب، هذا الفرق. أما القاصر فلا يستحق العقاب، والجاهل جهلا مركبا لا يستحق العقاب. وإلا من ناحية التكليف، الجاهل بنحويه إذا انكشف له الخلاف تجب عليه الإعادة، وإذا لم ينكشف له الخلاف لا تجب عليه الإعادة. إذن هذا الوجه في التفريق ليس بصحيح. وقد يقال بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر بتقريب أنه لو شمله هو والجاهل القاصر يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وهذا خلاف قاعدة الاشتراك. هذا ما يأتي توضيحه والرد عليه إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.